على معلم البشرية وهادي الإنسانية وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في روضة من رياض الجنان ومجلس من مجالس العلم تغشانا فيه الرحمة وتنزل علينا فيه السكينة وتحفنا فيه الملائكة ويذكرنا الله جل جلاله بمن عنده. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة القيمة والتي تأتي أو يأتي أهميتها لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه المحاضرة تتحدث عن علم من أعلام المسلمين، بل إمام من أئمة الدين، بكت لفقده الأمة الإسلامية جماعة، إنه الفقيه العلامة النحوي اللغوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والأهمية الثانية كون المحاضر لسير أرواح من حياة الشيخ أحد طلاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والذي وفقه الله عز وجل لمصاحبة الشيخ فترة تزيد على عقد من الزمن، هو فضيلة الشيخ محمد بن مبارك الشرافي رئيس جمعية تحفيظ القرآن ورياض الدراسة وأحد كبار طلاب العلم الدارجين في محافظة ورياض الدراسة، والذي خلى ضيفا كريما علينا في هذه المحاضرة. فليتفضل مأجورا مشكورا ليتحفنا بهذه المحاضرة التي استطاع عز وجل أن يكتب خطاه وليجزيه خير الجزاء. فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لأخي المقدم وقوله من كبار طلاب العلم، إن كان في السن في اللحية بيضاء الحمد لله، وأما في العلم فالله المستعان، الله يجيب العلم. بس أسعد الله مساءكم وحياكم الله، وأسأل الله عز وجل ألا يخيبكم في مجيئكم هذا من الأجر ومن العلم الذي أقرأ قراءة مو في رأسي إنما في الكتب. وقد قيل استودع العلم قرطاس فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس. أيها الإخوة، كما سمعتم من المقدمة وفق الله عز وجل، المحاضرة عن سيرة علم من أعلام الدين وإمام من أئمة السنة هو الشيخ العلامة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ونسب الشيخ ينتهي إلى قبيلة الوهبة من بني تميم، وجده الرابع اسمه عثمان. هذا بدل ذا وجده الرابع اسمه عثمان، وصغر إلى عثيمين ثم عرفت العائلة به. وأما ولادته فكانت في ليلة 27 من رمضان لعام 47 و300 وألف. نشأ في أسرة عادية، كان أبوه مزارعا، وكان شيخنا رحمه الله في صغره يشتغل بالزراعة، حتى أنه كان يعني يحصد البرسيم ويلقح النخل ويروس الماء، لمن يعرف هذه المصطلحات، هذه مصطلحات المزارعين، ويلقح ويشوق ويخرب في المزارع. ولكن كان هناك عالم كبير في عنيزة قريبا منهم، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، وهو معروف عند أهل العلم وله كتاب تفسير مشهور انتشر انتشارا عظيما وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تفسير عظيم مختصر نافع مفيد، فدرس عنده. ولكنه قبل ذلك تعلم في الكتاتيب لما كان في مدارس نظامية، فتعلم الكتابة والخط، ودرس عند جده لأمه القرآن وهو الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ. وعائلة آل دامغ إلى الآن معروفة مشهورة في عنيزة، وقبلت بعضا منهم ودرست بعضا منهم في المدارس. وفحفظ عنده القرآن بعد العاشرة، يعني لم يبلغ 11 سنة إلا وقد ختم القرآن. وهذا يعني دليل على نبوغه وذكائه وقوة حفظه أن يحفظ القرآن من هذا السن. وكم من طلاب المدارس في تحفيظ القرآن، المدارس النظامية أو حتى المدارس المساجد، يحفظون القرآن في مثل هذا السن أو قريبا منه، لكنهم يهملون، يهملون فلا يعني يكون لهم بروز ولا يعني شيء من الطلب. وإلا فإن مثل هؤلاء الذين يحفظون القرآن على الصغر، هذا دليل على نبوغهم، ولذلك ينبغي الاعتناء بهم من الصغر وتوجيههم إلى طلب العلم. لما فتحت المعاهد، نعم، ثم بعد القرآن لزم الشيخ ابن سعدي، ولزم لازمة كبيرة، حتى إنه كان يذهب معه في مسيرة وذهابه، حتى كان إذا دعي الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وكان رجلا متبسطا، كان يدخل على البيوت ويقبل يعني دعوات الناس، فكان الشيخ رحمه الله يذهب معه يستفيد منه في الطريق. فربما دخل معه إلى بيت المدعو الداعي، وربما رجع أدراج إلى بيته إلى والده. استمر على هذا مدة، ثم فتحت المعاهد العلمية في الرياض. وقبلها حدث حادث، وهو أن والد الشيخ بن عثيمين رحمه الله افتقر، يعني صار نوع فقر، لكان مزارعا، فخفت يعني العمل في عنيزة، وكانت الرياض محل أنظار الناس في التجارة ويعني طلب الرزق. فعزم صالح بن عثيمين والد شيخنا رحمه الله الجميع على انتقال الرياض، وجهز نفسه، فوصل الخبر إلى الشيخ بن سعدي، ففزع أن يذهب هذا الطفل الصغير الشاب، أن يذهب يترك العلم، وإن كان في الرياض علماء، إلا أنه من يدري عن هذا الصغير، وسأل يعني الصلاة قليلة. المقصود أن الشيخ بن سعدي راح لصالح أبو شيخنا رحمه الله، فقال إلى وين يا عم صالح؟ قال والله شيخ عبد الرحمن تعرف، والله اللي بروح الرياض ندود العيشة وندود الرزق. قال محمد بيروح معكم ولا لا؟ قال يكيد من يقعد عنده؟ قال لا تكفى لا يروح، محمد هذا يجلس يطلب العلم. ويعني حاول امتناع صالح، لكن الشيخ بن سعدي أصر عليه، حتى جلس شيخنا رحمه الله عند إحدى قريباته أظن خالته، ولازم الشيخ بن سعدي حتى فتح الله عز وجل عليه، ولازم 10 سنوات متواصلة. ثم لما فتحت المعاهد العلمية في الرياض عام 1371، أول ما فتحت المعاهد العلمية، وهي حسنة من حسنات الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم، وهو شيخ الشيخ بن باز عليه جميع رحمة الله، وكان عالما جهبلا معروفا لدى أكثركم. فتحت المعاهد وسمع بها شيخنا رحمه الله، فاستأذن شيخه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، فذهب إلى الرياض عام 1372، يعني في السنة الثانية. وكان المعهد بعد الابتدائي، لكن كان 4 سنوات. وكان من نظام المعاهد العلمية، وأن من أراد في تلك السنوات، من أراد أن يختبر السنة، يعني يختصر السنتين بسنة، اختصرها في السنة الأولى، ثم في الإجازة يدرس السنة الثانية منتسبا، ثم يختبر فيها، فإذا نجح حطه في السنة الثالثة. ففعل ذلك شيخنا رحمه الله، وكان محصل العلم، حتى إن كان يفيد الطلاب، طلاب المعهد من زملائه. وقد حدثني أحد كبار السن من الأفلاج شيخ لكن ما اشتهر، يقول كان شيخ ابن عثيمين زميلنا في الصباح وشيخنا في المساء. يقول في الصبح كان معنا في الدروس. يقول فإذا جاء الليل درسنا، درسنا الدروس اللي ما نفهمها. وإما ذكر لي عنه رحمه الله، يقول كان الشيخ رحمه الله بن عثيمين إذا انتهى الدرس يقول نحن نتفرق ندور العشاء والدور، يقول كان الشيخ يجلس يصلي في المسجد عليه رحمة الله. المقصود أن اختصر المعهد العلمي 4 سنوات في سنتين، ثم رجع إلى عنيزة. في تلك السنة 1474 فتح معهد العلمي في عنيزة، فعين الشيخ من فوره مدرسا فيه، فبقي مدة من الزمن حتى فتحت كلية الشريعة في القصيم، فاختير مباشرة إليها ودرس في كلية الشريعة واستمر على ذلك حتى مات. وقد أدركت رحمه الله يذهب يوم الأحد فقط إلى الجامعة يلقي محاضراته ثم يرجع. وبالمناسبة فإن المعهد العلمي قديما وحديثا ولا زال من أنفع ما يكون في العلم، فهو في الواقع جامعة مصغرة، ومن دخل المعهد العلمي من السنة الأولى المتوسطة وهو مقبل على العلم فلن يخرج منه إلا وهو طالب علم جيد، فإن واصل الجامعة فإنه يحصل علما كثيرا بإذن الله عز وجل. لكن مع الأسف أن الناس اليوم ما اتجه المعاهد العلمية، بل ويقولون ما له مستقبل. فنقول سبحان الله، العلم الشرعي ما له مستقبل؟ العلم الشرعي الذي يقربك من الله ما له مستقبل؟ الرزق عند من؟ في الأرض ولا في السماء؟ وفي السماء رزقك وما توعدون. فتدرس العلم الشرعي وتدرس القرآن والسنة ثم الله عز وجل يتركك؟ هذا والله محال. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أما شيوخ شيخنا رحمه الله فمن أشهرهم كما سمعتم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. يقول شيخنا رحمه الله: وقد استفدت من طريقته في التدريس ومن طريقته في معاملته مع الناس، فكان على جانب كبير من الأخلاق والتباسط مع الناس ومعاشرتهم، حتى إني أدركت هناك من كبار السن من كنا إذا ذكرنا الشيخ بن سعد يجلس يبكي. وسكنت قريبا من أحد المساجد وكان إمامها ممن جلس عند الشيخ بن سعد، لكن ما طلب منه كثيرا، كان يحبه وكان يجلس، فكان يحدثني وهو يبكي كل مرة، يعني أكثر مرة، يعني كل ما ذكر الشيخ بن سعد يبدأ يبكي حتى ما عاد أدري وش يقول من كثرة البكاء. وهذا يدل على محبة أولئك الناس للشيخ بن سعد عليه رحمة الله. يقول الشيخ رحمه الله: فاستفدت منه الأخلاق والمباسطة مع الناس، واستفدت منه في طريقة التدريس، فقد أتى بطريقة كانت غير معهودة في نجد. في نجد غالب أهل العلم كان على طريقة ما يسمى سمي بركة. إيش سمي بركة؟ كان الطلاب يتحلقون حول الشيخ، وكان كل منهم معه كتاب مختلف، قد اتفق أكثر من واحد، لكن أغلبهم كتاب مستقل، الأصول الثلاثة، الأربعين النووية، زاد المستقنع، كتاب التوحيد. ثم يبدأ الشيخ إذا بدأ بعد الفجر يقول الطالب الأول سم، فيسمي الطالب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، قال المؤلف، ثم يقرأ، ثم الشيخ يعلق تعليقا يسيرا، ثم حسب كثرة الطلاب وقلتهم يعطيه وقتا 10 دقائق 5 دقائق، ثم يقول بركة سم. ولذلك سميت الطريقة إيش؟ سم بركة. الشيخ ابن سعدي لا، وحد الطلاب في كتاب واحد وكان يشرح لهم، وقد شرح رحمه الله كتب يعني قل القرآن العظيم شرحه مرارا، وكتب السنة ولا سيما بلوغ المرام وزاد المستقنع. ثم إنه رحمه الله ألف مؤلفات، كتب مؤلفات في ذلك الآن تدرس، ومنها يعني كتاب في الفقه يعني كثير من طلاب العلم يعرفه. ثم إن الشيخ رحمه الله لما انتقل إلى الرياض كما تقدم ودرس في المعاهد العلمية، درس عند شيخ الثاني وهو الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. ولما التحق بحلقة الشيخ بن باز رحمه الله نبغ بسرعة، يعني عرف الشيخ بن باز، وما أدري هل الشيخ بن باز سمع عنه قبل يأتي للرياض أم لا، لكن المقصود أن الشيخ بن باز عرفه ولذلك أجله وقدره، فكان يخصه بدروس في بيته، وأحيانا يخرج معه بعد العصر إلى بعض نخيل الرياض فكان يخصه بدروس خاصة لمال هذا الشيخ، أعني الطالب محمد بن عثيمين رحمه الله، من المنزلة والذكاء والفطنة. يقول شيخنا رحمه الله: وقد استفدت من الشيخ بن باز في أمرين. الأول العناية بالحديث صحة وضعفا، والثاني العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية على الجميع رحمة الله. ولم يزل شيخنا رحمه الله يعني يقدر الشيخ بن باز كما إن شاء الله تعالى يأتي في المواقف، حتى توفي عليهما رحمة الله جميعا، وقد توفي في متقاربين. من شيوخ أيضا الذين استفاد منهم هو عالم مشهور مفسر نحوي بارع أصولي، هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عليه رحمة الله. يقول الشيخ رحمه الله في أول لقاء له مع هذا العالم، يقول: بينما أنا في الفصل في المعهد العلمي في الرياض، يقول تأخر المدرس قليلا، يقول: وكان إلى جانبي طالب كفيف حسن الأخلاق، فكنت أتحادث معه، وهو الشيخ البراك للذي يعرف الآن حفظه الله لا زال حيا، نفع الله بعلمه وأحسن لنا والختام. يقول: بينما نحن كذلك ادخل علينا رجل فيه ثمرة رث الثياب كأنه أعرابي، يقول: فجلس على كرسي التدريس. يقول: فقلت في نفسي: يا ضيعة العلم، أترك الشيخ بن سعدي العالم العلم وآتي أتعلم عند هذا الأعرابي؟ وكأنه يقول إن إدارة المعهد لم تحسن الاختيار. يقول: فسكت. يقول: فحمد الله هذا الرجل الأعرابي الهيئة، يقول: حمد الله وأثنى عليه، ثم تكلم. يقول: فلما تكلم لا تسأل عن الدرر وعن الفوائد وعن البحر الهادر الذي لا يشق له غبار. يقول: فتعجبت منه، ويقول: حمدت الله عز وجل أن أتى بي لهنا عند هذا الرجل. ولا شك في براعة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وغفر له ورفع درجته في التفسير والأصول بل وفي الحديث، وله مؤلفات يعني معروفة تدل على طول باعه في العلم عليه رحمة الله. فاستفاد شيخنا رحمه الله من هذا العالم أيضا، واستفاد من أناس آخرين، لكن هؤلاء الثلاثة هم أبرز من استفاد منهم. شيخنا رحمه الله رجع إلى القصيم، وفي عام 1376 توفي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بعد مرض، نقل بسببه إلى الرياض ثم إلى لبنان في طائرة خاصة، ولكن وفى لأجل في ذلك التاريخ، غفر الله له وأعلم درجته ورفع منزلته. ثم احتار الناس من يكون بعد الشيخ بن سعدي، من يسد فراغه، فما وجدوا إلا الشيخ محمد بن عثيمين، مع هناك طلابا آخرين للشيخ بن سعدي، وأظن أن غير الشيخ ما أذكر اسمه الآن تولى الإمامة بعده لكن ما استمر. ثم إن شيخنا رحمه الله جلس فتولى الإمامة، إمامة المسجد الجامع الكبير، والخطابة والتدريس في المكتبة الوطنية التي أسسها الشيخ بن سعدي، وكان التدريس فيها أولا، فاستمر الشيخ فيها مدة، ثم كثر الطلاب فخرج الشيخ إلى الجامع إلى المسجد فدرس فيه، وابتدأ تدريسه في هذا العام عام 1376 بعد شيخ بن سعدي، مع أن له مؤلفات قبل ذلك التاريخ، حتى توفي كما سوف يأتي في عام 21. فاستمر تقريبا ما يقارب 49 سنة يدرس في ما بين الجامع وبين المعهد العلمي وما بين الجامعة عليه رحمة الله. وقد انتشر علم الشيخ انتشارا كبيرا جدا، وذلك كما تقدم لأمور: أمر أول خطابته، فكان يخطب وكان الناس يستمعون. ولما التحقت بدروس الشيخ عام 1411 رأيت الناس يأتون من أقطار القصيم لحضور الخطبة، وكان مسجد شيخنا رحمه الله تقريبا خمس أقسام: ثلاث أقسام فوق وقسمان تحت، بل وسادس في الخلف النساء فوق أيضا، فكان المسجد يمتلئ عن بكرة أبيه، وذلك لمحبة الناس للشيخ ولحرصهم على تلقي العلم منه. الأمر الثاني لجلوس للتدريس كما تقدم من عام 76,300,000 إلى 1421، وقبيل موته رحمه الله لم يزل يدرس، حتى إنه قام دورة في عام 21 وشرح فيها كتاب الأربعين النووية شرح لا مثيل له من قبل، فهو موجود مطبوع معروف لدى طلبة العلم. أيضا مجالات الدعوة التي الشيخ رحمه الله نشر علمه فيها المحاضرات، فكان يلقي محاضرات في القصيم وفي الرياض وفي الحجاز وفي المدينة النبوية. المدن الأخرى كان ذهابه إليها قليلا، وذلك لأنه حرص أن يبقى لطلاب العلم الذين وفدوا إليهم من أقطار كثيرة، كما سوف يأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى. الأمر الرابع من مجالات نشر العلم التي نشر الشيخ رحمه الله فيها علمه الفتاوى، وكان الناس يستفتونه في الطريق وفي المسجد وفي الهاتف، وكان هاتف شيخ رحمه الله لا يكاد يفصل، وقد افطرت معه عدة مرات في رمضان، فكان على الإفطار التلفون بجنبه وكان يفطر ويجاوب على التلفون عليه رحمة الله، ويعني له صبر عجيب، بل كان إذا انتقل من القصيم يجعل مسجلا في على الهاتف يبين رقمه مثلا في الرياض أو في جدة أو في مكة، فيقول اتصل على الرقم كذا وكذا وفقك الله، اتصل على الرقم كذا وكذا وفقك الله. فكان الناس يتصلون على الشيخ في أي مكان يذهب لأنه يعرفون رقمه الأصلي، فإذا أعطاهم الرقم الفرعي اتصلوا عليه. أيضا من وسائل الشيخ رحمه الله في نشر العلم المحاضرات خارج المملكة، لكن كيف كان يلقي المحاضرات خارج المملكة؟ نحن نقول ما يذهب عادة إلى الرياض أو جدة أو مكة أو المدينة، بس كان عن طريق الهاتف، فكان ينظمون معه لقاءات خارج المملكة في أمريكا وفي أوروبا، فكان يتصلون على الشيخ رحمه الله ويلقى عليه المحاضرة بالتلفون ويفتيهم الفتاوى التي يسألون عنها. أيضا كان الشيخ رحمه الله في رمضان وخاصة في العشر الأواخر ينتقل إلى مكة، وكان يواصل فيها النشر العلم ليل نهار، حتى إن طلابه الصغار يعني الشباب يتعبون ويكلون ويقول الشيخ مات، لكن هذا توفيق من الله عز وجل وإعانة نعان الله عز وجل بها على العلم. فكان الشيخ رحمه الله من بعد التراويح إلى القيام تقريبا الساعة 1:30 يبقى يعني يدرس ويلقي دروس في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وغيرها، والناس حوله كأنهم يعني أسراب. وأول مرة رأيته كان في رمضان، وعلمت به، كنت أتيت عمره فعلمت بالشيخ رحمه الله، فأدرت أن أذهب إليه، فقال لي الذي أخبرني أن الشيخ الآن خلص الدرس، فما كان انتظرنا إلى العشاء بكرة، فلما خلص التراويح قلت لهذا الذي يعني أخبرني دلني على مكان الشيخ. فلما اقتربنا من مكان الشيخ كان المكبرات في الحرم توصل الصوت، فسمعت صوت شاب يعني فصيح الكلام كأن الكلام درر وكأنه نقد الدراهم يفصل الكلام تفصيلا، فقلت الآن أرى شابا صغيرا شغير سن. فلما خرجنا إلى السطوح رأيت العالم كأنه ما كيف أعبر لكم، كأنه محور زرع، عالم الزرع المحور هذا الذي يدور، الشيخ في النص والعالم حوله كأنهم جلوس. فقلت سبحان الله العظيم، فإذا من بعيد لحيته بيضاء كأنها القمر. وكان يشرح رحمه الله في باب القرآن وهو باب مسعى الخفين، وكان بابا فيه شيء من الصعوبة، فسبحان الله العظيم كان الشيخ يشرح بطريقة يسيرة سهلة مفهومة ميسرة عليه رحمة الله. إذن فكان الناس في رمضان يجتمعون بالشيخ، بل يوقتون له ويأتون من أقطار كبيرة من مدن المملكة بل ومن الخليج ومن غيره يحضرون مجالس الشيخ عليه رحمة الله. من مجالات علم الشيخ رحمه الله ونشره للدعوة الله عز وجل ونشر العلم في الحج، فكان في الحج كالنحلة، كان يجلس في المطار، والمطار والحكومة أيدها الله عز وجل جعلت مراكز حول المشاعر في ميناء وفي مكة وعلى المنافذ عموما، منافذ المملكة من جهة الشمال من جهة الجنوب ومن جهة أيضا الخليج، وفي مطار جدة لأن يجتمع فيها خلق كثير، جعلوا مركزا أيضا للدعوة الله عز وجل. فكان شيخنا رحمه الله ردحا من الزمن في ذلك المركز، فكان يتنقل بين الحجاج في إلقاء المحاضرات وسماع الأسئلة والفتاوى، وكان يوزع عليهم الكتب. فكان شيخنا رحمه الله في هذا في الحج يفعل هذا، فإذا صار اليوم الثامن أو قبله بقليل قدم إلى مكة وجلس في المخيم، وكان المخيم من الجوار مخيم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكان الناس لا يكادون يفصلون من هذا المخيم ليل نهار، ما يفصلون إلا وقت النوم أو وقت الأكل والشرب. وكان الشيخ رحمه الله ينشر العلم ويبذله ويوجه الناس بدون كلل أو ملل عليه رحمة الله. أيضا من مجالات الشيخ رحمه الله في نشر العلم المشاركة في وسائل الإعلام، ولعل من أشهر ذلك برنامج نور على الدرب، وكان الشيخ رحمه الله له في ذلك الباع الطويل، وكان الناس يستفتونه من داخل المملكة وخارجها، وكان يفتون في الفتاوى الواضحة السهلة المفهومة عليه رحمة الله. وأيضا برنامج سؤال الهاتف، وكان هذا استحدث قريبا، برنامج سؤال الدرب قديم جدا، أما هذا البرنامج سؤال الهاتف فكان يعني يعتبر ليس قديما، وكان الشيخ رحمه الله أيضا له مشاركة فيه عليه رحمة الله. المسألة الأخرى مؤلفات الشيخ. الشيخ رحمه الله كما تقدم بدأ في التدريس من تقريبا عام 1371، فكان قبل أن ينتقل للمعهد العلمي كان يدرس صغار الطلاب، وانتقل للرياض كما تقدم ودرس حتى قبل موت شيخه رحمه الله، وكان له مؤلفات. ومؤلفات الشيخ رحمه الله قسمان، قسم حرره بيده وكتبه كتأليف، وقسم ما حرره ولكنه جمع من الأشرطة من شروحاته رحمه الله وكتبت ونقحت وسارت مسيرة الرياح. من الكتب التي حررها ويعني بنفسه شرح لمعة الاعتقاد، وكتاب في الأضحية، وكتاب أيضا اسمه القواعد المثلى في أسماء الله صفات حسنى، وأيضا فتح رب البرية بتلخيص الحموية. هذه تقريبا أربعة كتب مما حرره الشيخ بنفسه. وأما ما لم يحرره بنفسه يعني ما كتبه كمؤلف وإنما أخذ من شروحاته فهو كثير جدا، من أشهرها وأنفعها لطلاب العلم الشرح الممتع على زاد المستقنع، وهو من أنفع الشروح وأحسنها. وطالب العلم الذي يريد الفائدة يجمع بين السماع والقراءة، فالشرح الممتع مطبوع في 15 مجلدا، وفي أشنطة أظنها إما 250 أو 350 وشيء. فمن أراد الاستفادة يأتي بالكتاب الأصلي المؤلف المطبوع ثم يشغل الشريط ويتابع الشرح من الشريط ومن الكتاب أضف فوائد، فإنه بهذا يستفيد، والشريط يجعلك كأنك حاضر عند الشيخ في الدرس. ومن سمع شرط الشيخ رحمه الله يعني عرف ذلك، فهو يعني له أسلوب ممتع وجذاب، لا تكاد تسمع الشيخ فتمل حديثه عليه رحمة الله. أيضا من المؤلفات التي لم يحرها الشيخ لكنها طبعت وسارت كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، وهو على اسمه مفيد جدا، وأيضا مطبوع ومسجل، ومن أراد الفائدة الكاملة يفعل هذا. لكن هذه الطريقة تحتاج إلى صبر، إلى صبر وإلى طول نفس. ومن فعل هذا وخلص الأشرطة والمؤلف يستفيد فائدة عظيمة ويحمد ربه حملا كثيرا طيبا باركا فيه. أيضا من الكتب التي طبعت وهي نافع جدا جدا كتاب شرح العقيدة الواسطية، وهو أيضا مطبوع ومسجل، وغيرها كثير كثير، رسل الله يغفر له ويرحمه. أيضا من الكتب المفيدة الفتاوى، وقد وصل الآن في الطباعة إلى 29 مجلدا، وقد اعتنى بها فضيلة الشيخ فهد السلمان أو السليمان، وهو قاضي في الخرج وطالب علم قدير على جانب كبير من الأخلاق ومتواضع، وقد اعتنى بهذه بمؤلفات الشيخ رحمه الله، ولا سيما هذه الفتاوى. أيضا مما يعني خرج للشيخ الآن خاصة بعد موته محطة تلفزيونية على مدار الساعة، وهي موجودة الآن على الأقمار الصناعية، وهي معروفة لدى أكثر من شاء الله تعالى، وهي أيضا مفيدة جدا ونافعة. بعد موت الشيخ رحمه الله عمل مؤسسة، ولا أوالي هل قبيل موت الشيخ أو بعد موته، على كل حال هي الآن موجودة، وقد اعتنت مؤلفات الشيخ بل وبتراث الشيخ رحمه الله، ومن كان يدرس في عند الشيخ رحمه الله يعني ومات الشيخ عنهم، ترك الشيخ رحمه الله 3 من كبار طلابه يدرسونه، وهم مشايخنا أيضا، درست عندهم أنا، التقيت عند الشيخ ودرس عند هؤلاء 3، هو شيخنا الفاضل الدكتور سامي السقير، والشيخ الدكتور خالد المصلح، والشيخ الدكتور أيضا عبد الرحمن الدهش، وقد أوصل الشيخ رحمه الله لهؤلاء 3 يدرسوا، وقد جلسوا محله وهم يدرسون الطلاب إلى الآن، نفع الله بعلم الجميع. فالمقصود أن هذه المؤسسة اعتنت بالطلاب وعتنت المسجد، ويترأسها ابنه الفاضل الأستاذ عبد الله بن محمد العثيمين، وأيضا يساعد بذلك أخوه وهو أظن ضابط لكن ما أدري إيش رتبة الآن، لكن عسكري، عبد الرحمن بن محمد بن صالح العثيمين، وبقية إخوانه، وأظن أن الذي بناها هو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز حفظه الله، وهذا الأمير شيء يعني فاضل جدا، وله يعني باع طويلة في مجالات الدين والدعوة. وعموما يعني أولاد الملك فهد رحمه الله وحفظ الأحياء لهم يعني مشاركات كبيرة، فلهم المكتب الخيري ولهم مؤسسة العنود، مؤسستان لأولاد الملك فهد، أمهم العنود رحمه الله أيضا خيرة، وهم لا زالوا الآن يعني يواصلون نشر العلم وبناء المساجد والمشاركة في الأعمال الخيرية، وفقهم الله عز وجل جميعا وحفظهم. أما مكانة الشيخ رحمه الله عند الناس فلا تسأل عنها، الناس يحبون الشيخ محبة عظيمة، وقد وصلت محبته إلى أقطار الأرض بل إلى خارج المملكة، ويعني بل هناك من النصارى من أحب الشيخ وأسلم. وفي مرة من المرات يعني قابل أحد الإخوان من ذكر يعني في قال أني قابلت مجموعة من الأفارقة، فكانوا يذكرون الشيخ بن عثيمين، فقلت ما أنتم؟ قالوا إنا كنا نصارى وسمعنا محاضرة للشيخ، محاضرة في العقيدة، وأسلمنا بعدها. سبحان الله العظيم، فتح الله عز وجل عليهم بسبب يعني علم هذا الشيخ وطريقته ووضوحه في الكلام. ثم يعني إن الشيخ رحمه الله مكانه بين العلماء وطلاب العلم يعني في المملكة وخارجها، وممن يعني وصلنا الكلام كلامه واستفاته من الشيخ وهو لم يزل حيا، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة الآن، فكان هذا الشيخ يتابع أشرطة شيخنا رحمه الله في الرياض، فكان إذا يأخذ أشرطة توصل إليه ويتابع الأشرطة فيها، هذا يدل على مكانة الشيخ رحمه الله عند العلماء. وكان الشيخ بن باز كما تقدم أنه يجل الشيخ إجلالا كبيرا، ولا يكاد يعني يحضر الشيخ بن عثيمين في مجلس إلا أدناه الشيخ بن باز منه رحمه الله وعرف له منزلته. استمر شيخنا رحمه الله حتى كما قلنا لكم انتشر صيته وتسامع بطلاب العلم، فقدموا من كل حدب وصوب، حتى لا تكاد دولة قريبة من المملكة بل وبعيدة إلا وله طلاب فيها. ولما قدمت الشيخ رحمه الله يعني عددت من الجنسيات ما يقرب من 20 جنسية. أذكر منهم الآن يعني المملكة حدث ولا حرج في مدن المملكة لا يكاد مدينة إلا وهناك طالب من طلاب الشيخ فيها. اليمن له طلاب فيه يعني طلاب درسوا عند الشيخ. عمان، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، ما أذكر أني قابلت أحدا منهم، لكن أنا أقول لكم اللي قابلتهم عند الشيخ رحمه الله. أيضا سوريا، لبنان، الأردن، مصر وهم كثر، ليبيا، الجزائر، المغرب، السودان، تشاد، جيبوتي، الصومال، وتخرج إلى آسيا من أفغانستان ومن باكستان ومن الهند ومن إندونيسيا بل ومن روسيا، وقد قدموا لنا في الإجازة تعلموا عند الشيخ، بل من فرنسا وأمريكا. حضرت عاشرت من الطلاب من أتى عند الشيخ يدرس. وكان الشيخ رحمه الله في أول أمره يعني تقريبا حوالي 24 سنة كان طلابه يعدون على الأصابع، بل في بعض السنوات كما ذكر لنا كان الشيخ يحضر ولا يجد طلابا، وصبر على ذلك وجلس يعلم ويعلم حتى انفجر الطلاب حتى كاد المسجد يغص بهم. وكان أكثر الدروس حضورا درس زاد المستقنع، وبعده بلوغ المرام، وبعده الكتب الأخرى من التفسير أو من البخاري ومسلم أو غيرهما. زاد المستقنع كان الطلاب يحضرون إليه بالمئات، بل في أواخر حياة الشيخ لا شك أنهم نافوا على الألف، أكثر من 1000 طالب. وكان الذي لا يحضر مبكرا من العصر لا يجد مكانه إلا في الخلف، فكان الطلاب الحريصين يأتون من العصر يجلسون في المسجد. ثم إن الشيخ رحمه الله كغيرهم بني آدم لا بد له من وفاة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في آخر حياة الشيخ رحمه الله مرض مرض السرطان، ولعلكم سمعتم به أو أكثركم عرف ذلك، وهو مرض خطير. وكان الشيخ رحمه الله يعني من أصله ضعيف البنية قصير القامة ليس بذلك البدين، فلما مرض ازداد يعني في النحافة والضعف، حتى لما توفي رحمه الله كان وزنه يقارب 40 كيلو. ومع ذلك وهذا من العجب مات وكنت أظن أنه ما يعرف مرضه، وكنت أسأل أحيانا لما يروح للرياض ويرجع وشلونكم يا شيخ، وكنت أتحرج إني أسلم عليه عشان ما أقول مرض يعني المرض ما أبي أذكره بالمرض، ما كنت أظن أنه يعرف المرض. ولما مات الشيخ علمنا من أبنائه أن الشيخ من ثاني يوم بل من أول يوم عرف مرضه من السرطان، وما تألم وما ضعف وما جلس، والله كان يدرس، وكان يأتي يصلي بنا صلاة الجماعة، وكان يخطب، وكان كما قلنا لكم شرح دورة علمية متواصلة، شرح الأربعين النووية والسرطان فيه، وكان يخطب على المنبر بصوت جهوري المعتاد، مع أنه يعني وضح عليه الضعف والمرض. وذكر ابنه الذي رافق في مرض موته يقول كان أبي الوالد كان يتألم، وكنت أراه يعض شفتيه من شدة الألم، وما كان يشكو لأحد، بل كان الأطباء يتعجبون من تحمله. حتى إن في آخر حياته يعني في رمضان طلب أن ينتقل إلى رمضان إلى مكة كالعادة، لأن كان في العشر الأواخر كما تقدم الحديث ينتقل إلى مكة ويدرس فيها، فانتقل إلى مكة في العشر الأواخر. ثم إنه تعب فنقلوه إلى مستشفى في جدة، ثم لما جاء الليل قال نذهب إلى مكة. فقال ابن إلى أين يا أبي؟ قال الناس ينتظروننا يحترون الدرس. يقول فحاولت مع الأطباء أن يثنيه عن عزمه، يقول والله يقول فقال أطباء شكوى لله، فأخذوا الأكسجين وأخذوا الغذائيات وأدخلوها في الإسعاف، ونقلوا الشيخ رحمه الله من جدة إلى مكة بالإسعاف، وأدخلوا في الحرم، وكانت له غرفة فدخل فيها. وقال أطباء يعني لما دخل صلى، يقول ولده في تلك الليلة، ليلة 29، يقول أخذ الأكسجين ورماه، ثم قام وصلى المغرب والعشاء، ثم أخذ الميكروفون وكان يقرأ، ثم أمر ابنه أن يذهب إلى الكرسي الذي كان الشيخ رحمه الله يجلس فيه، فتلقى الأسئلة وكان بالهاتف يكلم الشيخ في مكانه في الحرم عند الأطباء، فكان يكلم الشيخ بالأسئلة والشيخ يجيب والناس يسمعون. وقد سمعته في تلك الليلة، ليلة 29، لا يكاد صوته يسمع، وكان يعني مرة يتكلم مرة يضعف، عليه رحمة الله وغفر له وعلى درجته في عليين. ثم بعد رمضان انتقل إلى المستشفى في جدة، ثم في ليلة 15 من شوال عام 1421 وفاته المنية، وانتقل إلى ربه رحمه رحمة واسعة، وصلي عليه في الحرم، وصلي عليه جمع كبير من العلماء والوجهاء، وكان من حضر جنازته فيما أذكر أمير نايف عليه رحمة الله، وعدد من الناس توافدوا حين علموا بموت الشيخ، ثم شيع من الحرم إلى مقبرة العدل، مشيت على الأقدام، والمسافة تقريبا حوالي كيلوين، وسار الناس خلف الجنازة، ثم دفن إلى جوار الشيخ عبد العزيز بن باز عليهم جميع رحمة الله، وغفر لهم وعلى منازلهم وعوضنا خيرا فيه. مما نقف عنده بعد هذه السيرة التي ليست بالطويلة، بعض صفات الشيخ رحمه الله. والصفة الأولى والثانية الزهد والورع. الزهد والورع، فيقول ما الزهد وما الورع؟ في الجواب أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني ألا تهتم إلا بما ينفعك في الآخرة، هذا الزهد. وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة، البعد عن الحرام والمشتبهات، هذا هو الورع. وقد جمع الشيخ رحمه الله بين الزهد والورع، فمن ورعه رحمه الله وقائع، منها يقول أحد المشايخ والشيخ عبد الرحمن بن علي النهابي إمام ومدرس في عنيزة، يقول كنت مع الشيخ رحمه الله في مجلس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، يقول فأتانا الشيخ من عائلة آل إبراهيم حفظهم الله في الرياض، يقول شيك بمئة ألف مكتوب فيه زكاة، يقول فلما عرضنا الشيك على الشيخ رحمه الله قال يرجع، قال الشيك يرجع، لأن هذه جمعية تحفيظ وليست دارا للزكاة، ليس للفقراء، لأن جمعية تحفيظ يتبعها الغني والفقير، الفقير يستحق الزكاة والغني ما يستحقها، بل إن من الفقراء من لا يقبل الزكاة أصلا، هذا أمر مهم، يعني إذا أردت أن تخرج الزكاة فلا بد أن تخرجها لفقير، ولا بد أن يكون هذا الفقير يقبل الزكاة، واضح؟ بعض الفقراء ما يقبل الزكاة أصلا، فما تجزئ زكاتك فيه. فقال الشيخ يرجع، فقال مجلس الجمعية يا شيخ بل نوزع على الفقراء، يعني نخص بها أناسا يقبلون الزكاة من أهلها. فقال الشيخ لا، إن الناس أرسلوا إلينا هذا الشيك لنصرفه في التحفيظ، فيرجع إليهم، فإما أن يعني يبدلوا غير الزكاة يعطينا صدقة عامة للتحفيظ، أو يكون أو يفوضوننا في أن نصرف هذا المال على الفقراء. وهذا لا شك أنه من دقيق الورع، وكثير من الناس قد ما يفهم هذا، يعني إيش معنى؟ قل لا، وهذه قاعدة، إذا أعطيت مالا فيجب أن تصرفه في المكان الذي أرادك المعطي، واضح؟ ولا تنتفع بنفسك أنت، أو تعطيها قاربك، بل تصرف في المكان المحدد. مثال، مثال هذا، لو واحد مثلا أعطاك 10,000 قال ضعها في هذا الجامع، اسم الجامع ماذا؟ جامع عمر بن عبد العزيز رحمه الله. جيت جامع عمر بن عزيز، الجامع مكتمل خلاص، قال والله جزاك الله خير اكتفينا، أو إن فاعل خير سبق هذا الرجل وقال المسجد كل ما يتكفل المسجد عندي أنا. إيه سبب العشرة آلاف هذه؟ كثير من الناس قال يا أخي مسجد بدل مسجد ودي نص الثاني. يقول لا، لا تفعل هذا، لأن الذي أعطاك 10,000 ماذا قال لك؟ قال مسجد عمر بن عبد العزيز. وهذا من الورع، أن لا تتصرف إلا في حدود ما أمرت به. من ورع الشيخ رحمه الله أنه كان ما يستخدم الأشياء الحكومية إلا في حقها، إلا في حقها، اللهم إلا ما جرت العادة به فليتسامح فيه. لكن مع هذا في الشيخ رحمه الله يعني عمل بالورع من أدق ما يكون. كان قلم الشيخ رحمه الله قلم حبر، وكان يعبى، والقلم هذه قديمة، ما أدري تذكرونها الشياب مثل يذكرونها، القلم يعبى بالدواء. فكان الشيخ رحمه الله دخل الجامعة أحيانا قلمه فاضي، قلم الشيخ فاضي، يقول عطني الدواء، دواء حبر، فيحضرون الدواء، فالشيخ يعبي قلمه من المحبرة، فيكتب لهم الأوراق اللي يبون، فإذا انتهى من الكتابة قال عطوني الدواء، فيأخذ الحبر ويرجع فيها. أنا أذكر الدواء أصغر من هذا شوي ب5 ريال، 5 ريال، والقلم يمكن يأخذ منها 1%، يعني كم يساوي اللي أخذ الشيخ؟ كل شيء يمكن 3 قروش. ومع هذا انظر الدقة في الورع، كان يرجع الحبر في الدواء. فمن يعمل بهذا؟ يقول حتى تلاميذه والشيخ مازن الغامدي، يقول لما ذكر يعني الورع عند ورع الشيخ ابن عثيمين عند ابن باز قال من يطيق هذا؟ سبحان الله، هو ابن باز، ابن باز يقول من يطيق ما يطيق ابن عثيمين. من ورع الشيخ رحمه الله يقول تلميذه مازن الغامدي هذا وهو من أهل الطائف وقد لزم ملازمة كبيرة، وله مواقف إن شاء الله تعالى نعلمكم بها الآن مع الشيخ. يقول مرة جيت مع شيخ من الجامعة، يقول فلما وصلنا البيت قال لي انزل، يقول كان وقت ظهر وحر، فقلت يا شيخ خلفنا نوصلني للجامع، الجامع تقريبا حول كيلو من بيت الشيخ. فقال لي لا، يقول دبرت، يقول شاف الشيخ كان يزعف ناداني، قال يا ابني لا يحل لي أنا خليه يودك. لماذا؟ قال إن السيارة هذه الجامعة أعطتنيها لإيصالي من البيت إلى الجامعة ومن الجامعة إلى للبيت، هي لي. قال مع أن هذا طالب علم، كان الشيخ يحب محبة كبيرة، لأنه لازم لازم كظله، ومع هذا انظر الورع ما يفعل هذا. فأين من يأخذ عيال على كشتهم على سيارة المصلحة بلدية ولا زراعة ولا أوقاف، وربما يودي ركاب للرياض. الله المستعان، الله المستعان. مرة من المرات أيضا لما يبين ورع الشيخ، قصة حكاها الشيخ الدكتور خالد بن صالح الشبل، واللي يسمع شرط الشيخ هو مقدم الأشرطة بس جاءت الاستقامة، الشيخ خالد الشبل وهو دكتور في اللغة العربية هو اللي يقدم الأشرطة. يقول مرة من المرات كان فيه مركز صيفي للبنات في إحدى الكليات، يقول فكان الجو مطير، ويقول جبت القهوة معي ورطب، وتو الرطب نازل تو طايح، يقول فجبت الشيخ قعدت القهوي، يقول على يعني على بال ما يخلصون يحضرون البنات في الداخل يجمعونهم، يقول قعدت قهوي قعد الشيخ يسولف معي، يقول فأكل من التمر، يقول ثم قال لي ما شاء الله يا خالد هذه مزرعتكم؟ قلت لا. قال شاريه؟ قلت لا. قال منين؟ قلت الشيخ والله عندنا في المسجد، عندنا انخلف المسجد وجبت منها. قال ايش؟ الله يهديك يا خالد، يقول فكأن مصيبة وقعت عليه. قال تعطيني من خلط المسجد؟ هذا وقف على المسجد، كيف تعطيني منها؟ يقول والله إني ندمت، والشيخ سبحان الله العظيم أصيب كأن مصيب بحادث. يقول فما رضي حتى أخرج من جيب 20 ريالا وقال خذ هذه حطها في المسجد بدل التمرات اللي أكلها. أين من يعمل بهذا الورع؟ الله المستعان. الزهد، منها الزهد في الألقاب، ما يحب اللقب. وأنا يعني تفالحت من شوي، قلت أتحطني من كبار طلاب العلم، الله بلا يعني كذا، الله المستعان. أنا ما نعرف الواحد اللي الثوب اللي مهوب له ما يعرف يلبسه. الشيخ رحمه الله لبس الثوب بحق. مرة من المرات جيت الوادي، فأرسل معي أحد التجار أسئلة، 10 أسئلة عن بيعة الصابون. تعرفون بيعة الصابون والديانات، يشتغل الرجل هذا بها ورجل في خير. قال اسأل الشيخ هذا، فكتبت الأسئلة ثم رحت الشيخ. وكان من عادة الشيخ رحمه الله أن الأسئلة إذا كانت 3 فأكثر ما يرضى إلا بمسجل، يمسجل ونسأل الشيخ عشان ما تنساها بكثرتها، 1 و2 تذكره، لكن 3 4 10. المهم فكلمت الشيخ رحمه الله، قال لي خلاص إذا رجعنا من الصلاة تعال معنا. فمشيت مع الشيخ حتى سمح لي بالسؤال، ثم أخذت مسجل لأن أبي أوديه الوادي. طيب من هذا الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذه أسئلة من فلان أبو فلان، أعرض على فضيلة شيخنا العلام محمد بن عثيمين. قال لي سك 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 مسجل، سك مسجل، لا تقول علامة. اللي سماه علامة بن باز، ترى بن باز رحمه الله في كتاب الشيخ رحمه الله عقيدة السنة والجماعة، قدم المقدم يقول العلامة محمد بن عثيمين، يقول لي امسح امسح. ومرة من المرات كلف أحد الطلاب ببحث في الدرس، فلما يعني جاء اليوم الثاني جاء الطالب البحث، وكان من عادة الشيخ رحمه الله إذا بحث الطالب بحثا يخليه يقرأ. المهم ودى الميكروفون عند الطالب هذا يقرأ، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا بحث كلفنا به فضيلة شيخنا العلامة محمد بن عثيمين، قال امسح امسح اشطب العلامة، فكم من العلم قد فاتنا. وأيضا أحد الإخوان من تشاد، وهو الشيخ آدم بن محمد، وهذا طالب علم قدير، سأل الله يذكره بالخير، ما أدري من راح، لكنه كان من خير طلاب الشيخ من تشاد مع مجموعة أخرى مثل الشيخ يحيى خليل، وكان طالب علم قدير. المهم يقول آدم محمد، آدم محمد علي، يقول إني أتيته في خصوص شفاعة، يكتب لي شفاعة. يقول فكتبت المعروف وكتبت فيه ويعني علامة القصيم في العصر الحاضر في المعروف. يقول فقال الشيخ اشطبها اشطبها. وأيضا يقول الشيخ عبد الله التويجري، يقول أذكر إني عاتبت الأخ الفاضل عبد الكريم المقرن. هذا من هذا؟ تعرفونه؟ هذا مذيع في القرآن، إذاعة القرآن. يقول عاتبته، قلت ليش ما تذكرون في برنامج نور على الدرب وسؤال على الهاتف وأحكام القرآن، ما تذكرون محمد شيخ محمد عضو كبار العلماء والمدرس في جامعة القصيم، تذكرون محمد بن صالح بن عثيمين الشيخ كذا بس؟ يقول حاولنا وما رضي الشيخ. يقول عجب. أيضا من المواقف أن هناك برنامج اسمه من أحكام القرآن، وقد خرج والآن ما زال يذاع في إذاعة القرآن تقريبا 9 اللي ممكن يتابعه يسمع. يقول المقدم لهذا البرنامج، يقول وهو محمد ما أذكر الآن، يقول البرنامج في إذاعة القرآن أقروه باسم أحكام القرآن، أحكام القرآن. يقول في الشيخ قال لا، من أحكام القرآن. من قلنا ليش؟ إيه؟ يقول لأنه قلنا أحكام القرآن، يقول كأني أحكامه ما خليت شيء، وأنا ما عجب شيء. وهذا البرنامج عجب، استنباطات عجيبة جدا. لكن الشيخ زاهد في الألقاب أيضا مرة من المرات، ولعل بعضكم سمعها، هناك لقاء في بيت الشيخ اسمه لقاء الباب المفتوح، وهذا تقريبا استمر حوالي 7 سنوات أو أكثر شوي. كان كل يوم خميس الساعة 11 قبل الظهر يفتح الشيخ بابه فئة الطلاب، وخاصة الناس من خارج، يعني غير الطلاب المعتادين، الطلاب المعتادين معه في الليل وفي النهار، فالناس اللي ما يقدرون يجون إلا في الإجازات من خارج العنيزة ما يقدرون يجون، يعني من موظفين أو يدرسون في الرياض أو في المدن الأخرى، يأتون من هذا الباب المفتوح. استمر هذا، وأظن طلع يعني وصل عدد حلقاته إلى حول 230 حلقة مسجلة وطبع أكثرها. في إحدى اللقاءات استأذن طالب، يعني أنا ما رأيته لكن سمعت الشريط، وتقريبا عمره ما بين 15 إلى 20 في السن هذا، قال يا شيخ عندي قصيدة. الشيخ رحمه الله بغى يكسر خاطره، قال تفضل. فقال هذا الطالب، هذا الشخص يقول: يا أمتي، إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، بصحوة بارك الباري مسيرتها، نقية ما بها شوب ولا ما بها شوب ولا كدر. إلى هنا ما مشكلة. يقول: بصحوة بارك الباري مسيرتها، نقية ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا، بمثله يرتج التأييد والظفر. فقاطع الشيخ قال: لا، أنا لا أرضى، لا أرضى. يقول: أنا لا أوقع هذا المدح، لأنني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، فكل شخص يأتي ويذهب، فإذا ربطنا الحق بالأشخاص فمعناه أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من بعده. فأقول: إذا كان بالإمكان تغيرها إلى ما دام منهاجنا نهج الأولى سلف، مثل يرتج التأييد والظفر. ثم قال الشيخ: وأنا أشكر الأخ على ما بديه من الشعور نحوي، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنه أو أكثر، ولكني لا أحب الألقاب ولا أحب المدح. من المواقف التي يذكر للشيخ التواضع، ومعنى التواضع أن تعد نفسك من عامة الناس، ما ترفع نفسك لا في الكلام، يعني تتشدق بالكلام وأنا قلت وعندي وأنا شخصيا، هذا الكلام مو عند الشيخ. ومدة جلوسي عنده ما سمعته أبدا يقول الشيخ محمد بن عثيمين. مرة دخل علينا طالب، مو بالطلاب لكن يعني، فجاء وكلم الشيخ بشيء بينه وبينه، جلس معه شوي ثم راح في يوم تقريبا حول بعد العمود، قال: شف قل لي يقول لك محمد كذا وكذا، محمد يعني نفسه. وحط الله بيقول: كنت في المستشفى أجريت عملية. يقول: فإذا التلفون يدق علي، يقول فرفع السماعة: السلام عليكم. فإذا رجل صوته مو بغريب لكني ما عرفته، يقول: سبحان الله. يقول: سألني عن حالي، طيب الحمد لله. يقول: يوم جابي خلص قلت: من معي طال عمرك؟ قال: معك محمد بن صالح عثيمين. قلت: محمد صالح عثيمين؟ يقول: قاعد أتعمل وسك السماعة، محمد صالح عثيمين. يقول: فإذا الشيخ ما قال معك رجال؟ قال: نعم طال عمرك. قال: معك رجال؟ أنا خابرك رجال، قال: أقول لك مرة. فمن أنت؟ قال: معك رجال ما تعرفني. قفا على طول الشيخ، قال: معك محمد بن صالح عثيمين، ما قال معك فضيلة الدكتور، معك فضيلة الشيخ، معك شيخك، أبدا، حافة. وهذا من التواضع رحمه الله. أيضا من تواضعه إنه يمشي بنفسه مع الناس، يقول أحد الإخوان وهو صابر بن أحمد المصري، هذا كان أمين مكتبة، يقول كلمني الشيخ فجيت البيت، يقول فقال لي جيتني كتب أظن كانت في البحرين، يقول جيت السيارة، يقول مستعد البيت، يقول قلق، والشيخ يدخل البيت يشيل الكتب يطلع على يطلعها ويشيلها ويطلع الشيخ بنفسه، وما رضي إنها هذا أشاركه. مرة المرات أيضا كان مع أحد طلابه في سيارة، فتعطلت السيارة في الطريق، قال الشيخ أركب وأنا بدفها ننتجها، يقول نزل الشيخ بشته ويدفني وراء السيارة. بالله عليكم الواحد منا بيسوي؟ قالوا لا لا، يجلس السيارة يكلم واحد يمكن على بعد 40 كيلو تعال، وما يتنزل ينزل ولا يفتح كبوت السيارة، وين أنا شخصيا أرى السيارة يا أخي الحمد سيارة واجد أبدا. نزل الشيخ وقام يدف السيارة والحمد لله. أيضا مرة من المرات كان الشيخ رحمه الله في محاضرة في الحرس الوطني في الرياض، فأتى بسيارة ويوم لبقوا طبعا كان الضباط قدام المسجد ورتب وعمدة ومدري عقيد يسمونهم، ما شاء الله تبارك المسجد مليان. يقول يوم جاء الشيخ ونزل حذيانه في السيارة وحول، قال لي نعم البس حذيانك، ما يعني ما يصح الناس، قال لا يا رجال ما عليك، ونزل الشيخ بدون حذيانه مشينهم يسلم عليهم يروح يلقي المحاضرة. أيضا مرة من المرات دعاه الأمير سلمان السلطان رحمه الله، وكان عنده مزرعة في القصيم مشهورة، فالشيخ رحمه الله ما كان عنده سيارة وما أراد يقوم إلى الأمير سلمان روح إلى سيارة تجيب دي وركب من حقه، أو يتعد والله ما عنده سيارة مثل حالنا اليوم، راح عندك سفكسار عند بيتك وبعد يمكن تركب يمكن ما تركب. الشيخ استاجر تاكسي يسوقه رجل أعرابي جلف جاهل ورح، يقول اللي نقل الخبر يقول فكان البروتوكول إن الشيخ رحمه الله يجي بالسيارة، طبعا سيارة ما سوبرمان ولا شيء من ذا الحلاوات، والأمير يستقبله، يقول ما أخذوا إلا سيارة دخلت دخلت عليهم ووقفت، يقول ينزل الشيخ من يدخل على الأمير يسلم عليه. يقول فقال الأمير سلمان السلطان رحمه الله قال لازم أشتريك سيارة أبدا. يقول فأبى الشيخ رحمه الله ورفض، قال الله يكثر خيرك يا أبو عبد العزيز وخيركم سابق والحمد لله ماشي الحال، رحم الله رحمة واسعة. من المواقف العظيمة التي تذكر عن الشيخ رحمه الله محافظته على السنة، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. طيب
حي على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من صفاته رحمه الله أنه كان يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة في حياته في جانب العبادات والأخلاق والمعاملة مع الناس. ومن ذلك كما أشرنا إليه أنه كان يحتفي أحيانا. يقول الصحابة رضي الله عنهم: نهينا عن الترفه وأمرنا بالاحتفاء أحيانا. الترفه يعني التنعم والرقة، ينبغي الإنسان يكون عنده شيء من الخشونة، ومن ذلك أنه يحتفي. فكان الشيخ رحمه الله يحتفي خاصة في صلاة الفجر، فكان يأتي من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت حافيا، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحتفي أحيانا. من ذلك أنه كان يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، ويرفع صوته بالذكر كله: أستغفر الله، أستغفر الله، الصف ثلاثا، اللهم انت السلام الآخرة، التسبيح، التهليل. والناس الآن ما أدري كيف، وأنتم منهم ترى، يرفع صوته شوي ثم يوقف، وش الفرق؟ أما لا ترفع نهائي ولا ارفع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الشيخ رحمه الله يسمع من أطراف الصفوف ومن الباب، بل أحيانا من خارج الباب من كثرة رفع صوته رحمه الله. أيضا من حرص على السنة المساواة الصفوف، فكان لا يصلي حتى يتأكد من الصف استوى، اكتمل الصفوف واستوت من الخلف، بل إذا كثرت الصفوف أمر بعض الطلاب أن ينظر: انظر الصف هذا اكتمل، باقي أحد، روح من يمين، روح من يسار، خلافا لبعض الأمة. ما أدري عن شيخنا، ما أدري سوي، لكن عاد يعني بعضهم استوى اعتدلوا، الله أكبر يا أخي، مهي كليشة تسويها، استوى اعتدلوا. ولذلك إذا كانت صوت مستوية ما في حاجة تقول استوى اعتدلوا. بعض الناس يعتقد أنها يعني كأنها مثل التكبير والتسبيح، لا، هذه المرادة، يعني المرادة أن تستوي صوت تعتدل. فإذا كانوا مستوين ما تقول استوى اعتدلوا. أيضا من حرص على السنة أنه كان يلبس البياض، يلبس البياض، فما لم أره أبدا يلبس من الثياب حتى في الشتاء غير الأبيض، وغطته كانت بيضاء، اللهم البشت كان تقريبا في هذا اللون يعني عودي، وفي الشتاء نفسه أيضا، وكان يلبس بجامة بيضاء تحت الثوب، والبشت كان يكون أثخن شوي من البشت الصيفي. وقد جاء في السنن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. لكن الشيخ رحمه الله لا ينكر على اللبس الأحمر، يعني يقول: وإن كانت هذه حمراء إلا أن فيها بياض. فعلى كل حال هذه من السنن التي كان يطبقها. أيضا من السنن التي قد نسيت الآن وكان الشيخ يحرص عليها: ركعتا القدوم من السفر. فكان إذا قدم من السفر من خارج غنيزة كان أول ما يبدأ به المسجد، فيصلي في ركعتين ثم يأتي إلى بيته. وذلك ينبغي لنا أن نطبق من هذه السنن. من المواقف التي تذكر للشيخ رحمه الله موقفه مع ولاة الأمر، ولاة الأمر سواء كان الملك أو ولي العهد أو أيضا الأمراء، يعني أمراء الصغار وأمير القصيم وفقهم الله عز وجل جميعا، فكانوا يجلون الشيخ إجلالا كبيرا. وكان الشيخ رحمه الله منهجهم معهم منهج نبوي، يحفظ فيهم ما جاء من أدلة الشرع وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إجلال ولاة الأمر، خلافا لبعض الناس اليوم. لا أقول العوام، العوام لا زالوا على خير إن شاء الله، لكن بعض من ينتسب العلم يظن أن الفتوة وأن الدعوة إلى الله عز وجل وأن الجهاد أن تحارب ولاة الأمر وتتكلم فيهم أو ربما تسبهم، وهذا خطأ، هذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر، فإنه من فارق الجماعة وخلع الطاعة فمات فميتته ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم سترون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انظروا، أثره الاستئثار بالمال، بالمناصب، بالفلوس، بالأشياء، الأراضي يأكلونها، فماذا نفعل؟ قال: اصبروا. إلى متى؟ يوم القيامة، حتى تلقون على الحوض. هذه السنة. وكنت قبل أن آتي الشيخ رحمه الله يعني مع الربع، يعني فكنت أرى أن عشان الدعوة والجهاد أن الأولاد دولة شبههم، بل استمرت على هذا بعد مجيء الشيخ سنتين تقريبا، حتى فتح الله عز وجل علي بحديث واحد، وكان الشيخ يشرحه في صحيح البخاري، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، يقول عبادة، فبايعناه، فكان مما أخذ علينا السمع والطاعة، يعني لولي الأمر في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إن ما تخرج على ولي الأمر مهما بلغ في الفسق والفجور والمعصية ما دام على الإسلام. نعم، النصح واجب، الدين النصيحة، وكم من المواقف ما عاد يمضي احنا نقولها، شيخنا رحمه الله نصح، نصح الولاة ونصح الأمراء ونصح الكبير والصغير، لكن بعض الناس يعني يظن العلماء إذا نصحوا إنهم بيطاعون. يعني النصيحة مو معناها الطاعة، الواحد منا ينصح ولده اللي خرج من ظهره ما يطيعه، ينصح أخوه اللي خرج هو من بطن واحد وما يطيعه، فهل معنى هذا أني قصرت لأن ولدي ما طاعني أو أخوي ما طاعني؟ بعض الناس يقول العلماء مقصرون، العلماء كذا وكذا، علماء كراس ما شفناهم يفعلون ويتركون. الأمر الثاني، ما نتوقع من العلماء إذا نصحوا ولاة الأمر إن يقولون على المنابر يقول بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد دخلت على الملك عبد الله ونصحته وقلت كذا وكذا. والله لو فعلنا هذا مع واحد من صغار الحارة أو صغار طلاب المدرسة لقال يا أخي تفضحني ولا تنصحني، صح ولا لا؟ بعض الناس يقول العلماء ما نصحوا ما فعلوا، يقول يا أخي الكريم هل تريد من العلماء يعلمونك إذا نصحوا الولاة؟ هذا خلاف الشرع، خلاف العقل والأدب. أنت بنفسك لو واحد نصحك ثم تكلم في المجلس الجماعة عن نصحك قلت يا أخي تعال أنت وش قصدك من نصيحة دي؟ أنت بتفضحني ولا تنصحني، صح ولا لا؟ فالمقصود أن الشيخ رحمه الله على هذا. طيب، من موقف الشيخ مع الولاة ما يلي: عام 1407 زار الملك فهد القصيم رحمه الله، فاتصل على الشيخ قال يا شيخ محمد بنزورك في البيت، قال على الرحب والسعة، فأتت الشرط والنجدات وطوقوا المنطقة يدورون البيت اللي يروح الملك فهد له، جاب الدليل حتى وقف على بيت طين، فإذا الشيخ ابن عثيمين واقف على الباب ويدخل الملك فهد يعني بعض السبب يمكن يصقع رأس الملك فهد طويل رأي يغفر له، والناس يقولون وين الملك فهد؟ تجول في البيت وجلس، ولما عطاه فنجان القهوة قال الشيخ محمد عندي لك هدية، وما وقف ما انتظر الشيخ يقول قبلت ولا قبلت، قال بيت نبنيه لك، قال لا لا يا ابو فيصل الله يبيض وجهك وخيرك سابق وخيرك كثير، وانا البيت هذا راضي به والحمد لله، الملك يحاول والشيخ يرفض. سبحان الله العظيم، كان الشيخ قويا حتى اقتنع الملك فهد وجلس عند الشيخ يعني وقت الضيافه ثم خرج ما بنى بيته، وما بنى البيت حتى كبر عياله، واذكر ان عام 1409 بنى بيت وانتقل إليه، وكان الشيخ رحمه الله يعيش بيت طين. أيضا من مواقفه مع الملك فهد في عيد الأضحى. الشيخ رحمه الله في العيد إذا أضحى بعد الحج إذا خلص التحلل راح سلم على شيخ ابن باز وعلى المشايخ ومنهم الملك فهد صار كان حاضر رحلة. يقول تلميذ مازن غامدي من أهل الطائف رحمه الله قد ذكرت لكم أنه كان ملازم للشيخ ملازمة كظلة. يقول قال الشيخ ايش رأيك بروح نسلم على الملك فهد تروح معي؟ يقول طيب يا شيخ. فقلت الشيخ غير ثوبك إن كان ثوب معلفط وبشته ما يساوي 100 ريال. قال لا بدل اللي أقابل به ربي أقابل ملك فهد. يقول قالت تغير ثوبك كيفك؟ قال والله أنا مثلك يا شيخ ما أنت مغير ما مغير. يقول رحنا يقول عند البواب عسكر يوم شوف الشيخ بالسيارة تقربع يقول دخلنا ودخل الشيخ ثم يقول إذا الناس يعني يستقبلون الشيخ قدام الباب. يقول فلما دخلنا على إيوان كبير يقول ما كاد أشوف طرفه. يقول فإذا الملك فهد في المنتصف. يقول فلما رأى الشيخ قام الناس كلهم وتقدم الملك فهد حتى قابل الشيخ رحمه الله وحب راسه وحب خشمه وتعانق رحمه الله ثم أخذ الشيخ معه إلى المجلس جلس بجنبه. فكان هذا من إجلال الملك فهد رحمه الله للشيخ. أيضا الملك عبد الله حفظه الله لما كان ولي عهد زار القصيم وزار الشيخ في بيته والشيخ رحمه الله شيخنا الدروس هذه ما يفرط فيها أبدا أبدا. أذكر مرة كنا في الدرس دخل أحد طلابه من طلاب الشيخ رحمه الله وكان عسكريا فدخل عند الشيخ فكلم الشيخ وقال الشيخ كيف أشر له نمذ السالفة. المهم راح وشوي اللي عود أصر على الشيخ المهم قال الشيخ أنا بكم وفصح بشته ونزل على الكرسي وراح شوي ورجع لنا سمعنا صوت وكان من هيبة الشيخ رحمه الله إن ما نلتفت في الدرس كأن على رؤوس الطير بقوة شخصية الشيخ اللي يقول أنت ليش تلتفت أبدا. هذا من أدب الطلاب. فكنا جالسين لكن حسينا أن دخل الناس يعني لهم هيبة. فلما قمنا عقب الدرس إذا اللي ورا الشيخ مصفك وفي عسكر فعرف الأمير القصيم موجود والشيخ رحمه الله كمل الدرس ومعتاد اللي قبل العشاء يعني درس بين الأذان بين المغرب بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وأذان العشاء ودرس آخر بين أذان العشاء والصلاة. نرجع إلى الملك فهد الملك الأمير عبد الله في الشيخ رحمه الله الأمير بيزوره ولي العهد بيزوره ومع هذا الدرس ما غيره وما نقصه ولا شيء. ورجع الشيخ رحمه الله لوحده من المسجد إلى البيت وهيهات يدخل الشيخ. لما جاء بدخل الشارع ردوه العسكر عود لو سمحت يا شيبة ارجع. قال يا جماعة خلنا ندخل. قال لو سمحت الأمير ولي العهد زائر بن عثيمين. قال وخر أنا بن عثيمين. قال نعم بن عثيمين تفضل. يعني بهذه البساطة يعني الأمير عبد الله حفظه الله يزور الشيخ والشيخ يجي يمشي على رجليه يستقبله في بيته ويقهويه ثم يذهب حفظه الله. فيها أشياء مواقف لكن الآن ما عاد يمضي لكن أختم بأمرين. الأمر الأول الشيخ رحمه كان ينكر المنكرات. مرة من المرات كان الشيخ يمشي من الحرم إلى الشقة اللي ساكن فيها في مكة فمر على عيال ما صلوا الناس صلوا وقجاز يلعبوا كورة فجاهم الشيخ. المهم حاول فيهم يصلون عجب رفضوا. قال الطلاب معه تقدم روح للشقة. راحوا الطلاب وجلس الشيخ على حصاه وسط الملعب قام يتكلم معهم. المهم واحد من قليل الأدب قام على الشيخ وتكلم عليه وسبه وشتمه. قال أنت اللي لازم تروح أنت معي لازم أنت تمشي ما نبراح نصلون. المهم زملائه اللاعبين الثانيين زعلوا عليه قالت كي سب الشايب هذا فما عرف بن عثيمين كله ما عرفوه. قالوا لازم يا رجال الشيخ أصر هذا اللي سبه رمان. قال أزبق في الكورة تصلون وأنت تعال معي. المهم قالوا رحنا معه، قال يلا هذا كان عندنا شوي سبيت خلينا رمى. يقول دخلت إذا الشقة هذه، يقول لي شيخ عن ابنك ودخل. المهم الطلاب قال ما شاء الله ما تعرف الشيخ؟ قال وش الشيخ من الشيخ؟ قال شيخ ابن عثيمين. كم صارك تعرفه من زمان؟ كان ابن عثيمين. يقول فكاد يصعق يغمى عليه، قال هذا ابن عثيمين. يقول شو الشيخ جاي يقول يقوم يحب راسه وخشمه وقاعد يبكي، قال والله شيخ ما عرفتك وانا اسف وسامحني. قال الشيخ ما عليك يا ولدي ما عليك، وياخذ الشيخ ويعلمه الوضوء ويعلمه الصلاه وان شاء الله يتاب وافلح. ايضا مره المرات مر الشيخ على واحد مدخن فتكلم معه طف الزقار وراح. فقال ناس يمشون مع الشيخ طلاب، قال له من هذا؟ قال ما تعرفه؟ قال لا ما اعرف. قال هذا الشيخ محمد بن عثيمين. قال محمد بن عثيمين والله ما عاد ادخن. يقول سبحان الله في الحق هذا رحمه الله. اخيرا قصص مكذوبه على الشيخ. وسمعت الشيخ مرارا رحمه الله يقول الناس اذا استحسنوا شيئا يعني حطوه فينا. منها ان يقول ان الشيخ رحمه الله سال واحد عن حكم العقار، وان الشيخ يقول لا باس بالعقار، يقول اخذ العقار ولبسه وكمل الدرس الى النهايه والعقار عليه. يقول الشيخ هذا كذب عليه. الشيخ رحمه الله ما يقول لي قال حرام، بل يقول لي باس معتاد مثل الغترة مثل الساعة ما في باس. أما أن الشيخ يأخذ العقال ويلبسه هذا من الكذب على الشيخ رحمه الله. أيضا من القصة المكذوبة على الشيخ يقول أن امرأة اتصلت عليه وقالت يا شيخ أني رأيت رؤيا ورأيت رجلا يطوف عريانا بالكعبة. فقال الشيخ هذه يعني رؤيا خير. قالت يا شيخ وهذا يدل على أنه مغفور ذنوبه، لأنه كيوم ولدت أمه الواحد نزل بطنه عريان فكان ما عليه ذنوب. فقالت يا شيخ أخبر هذا الشخص بها أني أعرفه. قال يخبري. قالت هو أنت يا شيخ. يقولون هذا اللي كذب. وقالت الشيخ صار يبكي وقطع البرنامج وما كمله. وهذه قصة مكذوبة لكنها صحيحة على الشيخ من يعرف الألباني. هذا موجود مسجل بصوت الشيخ الألباني. اتصلت امرأة وذكرت هذه القصة فكان الشيخ الألباني رحمه الله يبكي. وهذه من الرؤى الكثيرة لهؤلاء العلماء. وعلى كل حال صلى الله يغفر للشيخ ويعلي منزلته ويرفع درجته يخلوه في عقبه ويبارك في أولاده وفي طلابه وفي علمه. ونسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من فضله العظيم. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة التي عثر بها الأسماء لهذه السيرة العطرة لهذا الإمام العالم والتقي رحمه الله تعالى وبارك في شيخنا. أيها الأحبة نشكركم على هذا الحضور الطيب المبارك، ونذكركم غدا بإذن الله بحفل اختتام حلقات جامع عمر بن عبد العزيز غدا بإذن الله على شرف الشيخ الدكتور عادل محمد السفياني عميد كلية الشريعة، وشرف الشيخ الدكتور صالح إبراهيم السيماني مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية ورئيس الجمعية الخيرية. وقد أسمينا حلقتين من حلقات هذا الجامع باسم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، حلقة للصغار وحلقة للكبار، على الله عز وجل أن ينفع بها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.